تأوه طيف عجوز وقال: ما الفائدة؟ ما الفائدة التي تعود على المجتمع من عري النساء أو من العري؟ ما الفائدة التي تعود على الشباب من العري في زمن أو زمان أصبح الزواج فيه كالحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ ما الفائدة من العري التي تعود على النساء؟ ثم تساءلا قائلا أو على حد قوله: إذا كان العري هو أكثر حضارة ورقي وتحرر، فهل نفهم من ذلك سلم الله الجميع بأن البهائم هي الأكثر تحضرا وتحررا؟ وإذا تبينت النظرات لتفسير هذا الطيف ما بين العرف والعادات والتقاليد، وقديما حينما كانوا يقولون يصح وما يصحش، تتباين هذه النظرات ويبقى الطيف يتأوه ويئن عندما تختل بعض الموازين. بادئ ذي بدء، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومساء جديد من حلقات برنامج الملف. أرحب في بدء هذا اللقاء وفي صدارة هذا اللقاء بضيفي الدائم العلامة الدكتور سماحة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور، نورتم المكان وسعتم الزمان، وأهلا بكم في هذا اللقاء وفي هذا المساء.
الإعلام المحترم الأستاذ محمد شاهر، حياك الله، بارك الله فيك، لنا السعادة ولنا الشرف.
وفيكم دكتور. دكتور، لو تسمح لي ولا أسمح للسادة المشاهدين بأن نتقدم بأحر التعازي ونشاطر الإخوة شركاء الوطن في هذا المصاب الذي أصاب المصريين وأصاب الإنسانية كلها في هذا الحادث الأليم، حادث الغدر والخسة وادي الغدر التي طالت أبناءنا من شركاء الوطن. لهم منا أصدق، والتقدم أسرة برنامج الملف بهذا العزاء الخالص لشركاء الوطن، عزائنا إليهم. دكتور، في حلقة جديدة وفي مساء جديد وقضايا دائما في تتابع، لكن في هذا المساء ربما نكشف عن الجديد دائما كما وعدتمونا، لن أخذ الموضوع بسطحية. ماذا لو تمت محاربة الفساد بدلا من محاربة هذه الفضيلة؟ ماذا لا نعرف ولا نعلم بأن هناك حرية وفقا للدستور والقانون للملبس؟ ولماذا لا نفهم الحرية بفهمها الصح؟ الأديان السابقة ونظرتها للنقاب، مذاهب الفقهاء في النقاب، حكم لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في النقاب، البيان والرد حول فتوى معالي الدكتور فريد نصر فريد واصل التي تعلقت أيضا بالنقاب. كل هذه القضايا دكتور هي محل نقاش في هذا المساء وفي هذه الحلقة، لكن دعنا نصدر بماذا لو حاربوا الفساد بدلا من التجدد حول هذا الطرح، حول قضية النقاب مع أو ضد، حتى وإن تبين الحكم، لماذا الطرح بهذا الأسلوب؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، دعني أقول لك كلمة في غاية الأهمية.
تفضل.
لا بد وأن يقف المشاهدون وأن تقف المشاهدات على من قدم هذا الطلب. إنهم أعضاء في البرلمان المصري. ودعني أقول لك ما معنى كلمة أن هؤلاء أعضاء. الأعضاء في مجلس الشعب أو في البرلمان الأصل أنهم ممثلون عن كافة التيارات وأبناء الشعب المصري.
تمام.
يحققون لهم أهدافهم ويحققون لهم أحلامهم ويحافظون لهم على دينهم ودنياهم، هذا هو الأصل. لكن حينما يقوم البعض بمحاربة شعيرة دينية واستفزاز أبناء الشعب قاطبة من الموحدين
استفزاز
والموحدات،
نعم،
والعمل على إجهاض تلك الشريعة وعلى إنكارها من دين الله جل وعلا، بل وعلى معاقبة من يفعل تلك الفضيلة، فإننا نقول إنه لا يمثل سوى نفسه.
يعني هذا العمل عمل استفزازي،
عمل استفزازي من الدرجة الأولى،
نعم،
بل ومحاربة كمان لشعيرة من شعائر الله جل وعلا. وأنا لا أحكم على الإطلاق على الأعضاء جميعا بأنهم على هذه الشاكلة، أبدا على الإطلاق، أتحدث عن الذين قاموا وطالبوا
بذلك الفعل. نعم.
ولذلك أقول أين هم من مطالب هذه الأمة؟ في عهدهم هم وفي وجودهم هم، مع احترامي، ارتفع الدولار بشكل رهيب. في وجودهم هم ارتفع الغلاء وزاد البلاء. في وجودهم هم زاد التضخم بشكل رهيب. في وجودهم هم نعاني متاعب وأشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله. في وجودهم هم نعاني انقساما مجتمعيا. والأصل أن هؤلاء كانوا لتخفيف هذه الأعباء أو لإزالة هذه الأعباء بالكلية، وبدلا من محاربة الفساد بدلا من محاربة الفساد حاربوا الفضيلة. أعطيك مثال.
بدلا من محاربة الفساد حاربوا الفضيلة.
هؤلاء لو أنهم طالبوا بمحاربة الفساد كما ينبغي واستطاعوا أن يضعوا الأيدي في أيدي الدولة للقضاء على الفساد برمته لما كانت مصر مدينة بهذا الدين الرهيب، بهذا الدين الرهيب الذي أثقل كاهلها. أيضا لو أن هؤلاء الأعضاء كانت قلوبهم على مصر حقيقة وعالجوا هذا الفساد لذهب الترهل من مؤسسات الدولة ولصارت مصر من الدول الثرية والغنية والقوية، لكنهم عجزوا أمام هذا الأمر فاتجهوا إلى الهدم للبناء، إلى التدمير لا التعمير. لا أقصد الجميع بل أقصد من حاربوا هذه الشعيرة. ولذلك أقول هل حاربوا الفساد بدلا من الفضيلة؟ أعطيك مثالا.
تفضل دكتور.
أنا سمعت مرة من الرئيس وهو يقول أن مؤسسات الدولة مترهلة بالإجماع، وقول حق في تلك المسألة. وقال مرة أخرى أننا في شبه دولة وهذا حق. وكان من الأصل على هؤلاء في مجلس الشعب بدلا من أن يفكروا في تدمير شعيرة من شعائر الله جل وعلا أن يضعوا أيديهم في أيدي المسؤولين للنهوض بمستوى البلدة في الصحة وفي التعليم وفي سداد الديون وفي القضاء على الفساد حتى ننهض حقيقة. لكنهم بحثوا عن شماعة. دائما الفاشل يبحث عن شماعة. الفاشل يبحث عن شماعة، غير الإيجابي يبحث عن شماعة. البنت ما جوزتش لأن معمول لها عمل، الولا فاشل ما نجحش، الولا محسود. كذلك الأعضاء مش عارفين يرفعوا الدولة على الإطلاق ولا ياخذوا بإيد الدولة على الإطلاق ولا بإيد الشعب، يبحثوا عن شماعة للهدم للبناء للتدمير وليس للتعمير. تعال معايا أقول لك حاجة. الفساد متجذر، معلش في المقدمة دي، متجذر في المنطقة العربية عموما وفي مصر خصوصا، وهذه بشهادة الرئيس وبشهادة الحكومة. متجذر والوقت هم بيحاربوا في الفساد، لكن الفساد متجذر متجذر مرعب. تعال معايا في نقطة. منطقتنا العربية بالنسبة للفساد لو أن هؤلاء الأعضاء اتحدوا مع المسؤولين عن هذا الأمر من الأتقياء الأنقياء منهم ومع المسؤولين الذين يحبون الوطن حقيقة واستطاعوا أن يقتلعوا هذا الفساد لرأينا الخير العظيم. أعطيك مثال على ذلك.
تفضل دكتور.
تعال احنا عندنا الأزمة، قبل ما ما ما, ما أقول عشان ما حدش يقول ده أنا بضرب في كذا، الأزمة أزمة شعب وعلى مستوى المنطقة أزمة شعوب. أديك مثال. احنا غير متحضرين في امور كثيره جدا، حتى بالنسبه للمواصلات واحنا جينا اهو، بالنسبه للمواصلات انت ممكن تلاقي لا مؤاخذه يعني 10 ماشيين سلام 100 ماشيين مخالفين. اللي جالك ماشي عكس السير يكفي انه يرفع لك ايده ويشاور لك كده يشاور لك، ولو ان مع احترامي تسبب في حادثه ينزل لك بسيخ حديد، ينزل لك بسكينه يقول لك انا مش مشاور لك بايدي، انا مشاور لك، يبقى كان الاشاره باليد مع احترامي هي القانون، اما القانون فلا وجود له. يجوا الناس يقول لك انا مشاور لك بيروت، يا عم ما الراجل عمل اللي عليه، شاور بايده. ولذلك صار القانون العرف السلبي في مصر هو المشهور المعلوم وليس القانون الذي وضعته الدوله. القانون بقى يا شيخ محمد، خرج دراعك والشرع بتاعك، خرج دراعك والشرع بتاعك. دي لمؤاخذة ثقافة شعب، ما تجيش تقول لي بقى حكومة وشعب، ثقافة شعب. تعال معايا لنقطة تانية. وانت جاي، بس انا جاي الوقت من المنصورة، الطريق اللي جاي يربط المحافظات ببعضها طريق لا يكفي، لا يصلح انه يكون طريق لعزبة قد كده. الطريق فين؟ الناس اكلت حرم الطريق من الجيتين، المفترض هنا 30 متر، الناس استولت عليها وبنت فيها، الأزمة أزمة شعب. بتروح تهدي أنت البنيان دي وبيوت لك، شوف الظلمة، شوف اللي كيت، شوف اللي كيت، والناس تخرج تحارب. الأمر الإيجابي في هذا ثقافة شعب. تعال معاي، مش كده وبس. عقب أحداث يناير الناس قامت بردم نهر النيل. شوف أنا بقول إيه، بردم نهر النيل، سواء رتب غير رتب، رجال أعمال عاديين، الناس ردت. أنا أعرف كتير جدا ردم هذه الأماكن وبينوا عليها فيلل وقصور في نهر النيل، عشان الأجيال اللي جاية نقول لهم إحنا ورثنا لكم العار، الأجيال اللي جاية إحنا كنا ظلمة، إحنا اللي دمرنا النيل، الأجيال اللي جاية النيل بقى خلاص أشبه بترعة، ما بقاش بقى نيل على الإطلاق. ولذلك طيب تعال بقى للناس دي، خسائر بقد إيه؟ بتريليونات تريليونات على مدار النيل بالكلية. بل يا راجل أنا قبل مني على طول اللي عامل لك قصر ومنزل السلم على طول في النيل، في قلب النيل، في قلب النيل، اللي راجم حته في النيل عشان كان فلان الفلاني وعامل فيلا في قلب النيل، الى اخر هذه الامور. ثقافه شعب، ثقافه شعب. بل مش كده بس يا شيخ محمد، عقب الاحداث دي شوف السيارات راحت قد ايه، مع احترامي، شوف اغتصابات قد ايه، شوف ناس اتقتلت في بيوتها قد ايه. ثقافه شعب، والازمه ازمه شعب قبل اي شيء. تعال معايا كمان، اراضي الوقف راحت فين؟ اراضي الوقف اللي هي بالمليارات على مستوى الدوله، ودي ينظر فيها منافسات. مش كده بس، المحليات كنا نقول العشوائيات زمان، الشارع 3 متر او مترين ممكن الجار يدخل رجله عند الجار اللي قبل منه، ممكن يدخلها كده مش ايده، يدخل رجله ليه بس، ده 3 ادوار و3 ادوار. العشوائيات الجديده اتعمل احياء كامله، البرج 14 دور في شارع 4 متر و6 متر، عندنا مثلا في المنصوره 3 احياء بهذا الشكل، 3 احياء كامله بهذا الشكل. تلاقي الله، مع احترامي، فين الحكومه؟ فين 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 المحليات؟ فين؟ بتاع المحليات تقول لك ما انا عامل كلام، انا عامل، انا كنت مقدم لهم كذا وكذا ومقدم بها شكاوى وبتاع كلام من ده. ده هو كان يقول له السنه ما تشتغلش الا الخميس والجمعه بعد ما نخلص شغلنا وكيت وكيت وراضين مثلا. ولذلك والا ما وقفتش ليه؟ ما بلغتش ليه القوه اللي هي الحكومه وجدت قوه من الشرطه ووقفت الكلام ده؟ انما للاسف بقت عشوائيات معقده مش زي الاول على الاطلاق، واتصرف فيها مليارات مليارات. طب فين الاموال دي؟ طب فين الاكل الاموال دي؟ لو ان هذه الامور، تعال للمرور، تعال الكتله، تعال يعني للادويه المضروبه الوقت في مصر، فساد لا يعلمه الا الله، تعالى للوظائف الحكوميه وعدم الحضور، ازمه شعب. تلاقي مع احترامي كتير جدا ما بيحضرش الوظيفه بتاعته، ده حتى الائمه والخطبه. ممكن تلاقي مسجد مع احترامي والله العظيم ما يحضر الجمعه الا الجمعه، بقيه الاسبوع لا فجر ولا ظهر ولا عصر، ويجي يكلم يقول لك اتقوا الله، خدت بال حضرتك ازاي؟ وبياكل بالراتب وخلاص، يقول لك اتقوا الله. خلاصته التدريس، فين التدريس يا مولانا؟ ده من اول ثالثه اعدادي كذا يقول لك ما فيش حضور من اول يوم، خلاص. طب فين 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 فين؟ ده فساد كل ده. وان تعجب فعجب، واحد يطلع لك زي ابراهيم عيسى يعمل حلقه بعنوان كثرة المساجد واللحى والنقاب هي سبب الفساد. بقى كثرة المساجد بقت هي سبب الفساد، انت بقى اللي سبب الفساد. بدليل الاعلام جزء من هذا الفساد، مش كل الاعلام طبعا. خلي بالك لما الدوله ضغطت على بعض الاعلاميين اللي كانوا مع احترامي بصبوا الزيت على النار وعايزينها ولعه على اساس يبقى فيه رعاه للبرنامج واموال تتدفق عليهم بمئات الالاف ان شاء الله طول على مصر، بانقسام مجتمعي، بوقيعه، بنار، بكيد، بتوام، بقذف، بسب، بكيد، باحباط، الى اخر هذه الامور. لما اتكمموا وتحطوا في برامج الاصل ان هي اجتماعيه تبقى بناءه بقى، تعلمني ازاي اعيش، ازاي اكل، ازاي اقتصد، ازاي كذا، فشلوا في ذلك، لان ما اخذوش على البناء، اخذوا على الهدم،
الاثاره،
ما اخذوش على التعمير، اخذوا على التدمير، فشلوا الان وما لهمش اي صدى على الاطلاق.
صحيح.
بعد ما كان لهم شعبيات من الرعاع، شوف انا بقول اهو، من الرعاع كبيره جدا بتطبل لهم، لما تحطوا في مواقف البناء للهدم، في مواقف التعمير فشلوا فيها، انفض الناس عنهم الآن، انكشفت عوراتهم. ولذلك أنا بقول للبرلمان عنده قضايا كثيرة أو في البلد اللي ذكرتها لبعضها الحين، كان الأحرى والأولى معالجة الفساد من هؤلاء، أنا ما بقولش كل البرلمانيين لا، فهم أفاضل، كان معالجة هذا الفساد اللي هرينا وقتلنا وندمرنا بدلا من محاربة تلك الفضيلة.
رسالة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي لبعض أعضاء برلمان مصر، الأولى بكم محاربة الفساد بدلا من محاربة الفضيلة. إذا دكتور، على غرار ذكركم البرلمان وما للبرلمان من صفات تشريعية، هذا يأخذنا إلى نظرة قانونية ودستورية.
تمام.
لو قلنا مثلا دكتور، أليس حق لبس من الحقوق المكفولة وفقا للقانون والدستور؟
ممتاز. يبقى انا انتقل من المحور الاولاني للمحور الثاني.
تفضل.
حق الملبس حرية شخصية مكفولة بالقانون والدستور. انا ابعدت عن الشرع هنا كمان اهو، لانها هي شرعية في الاصل. مكفول بالقانون والدستور. المادة 54 والمادة 99 في الدستور المصري تكفل هذا الحق. طيب يا اخي، اذا كانت يعني مع احترامي اللي هي صاحبة البكيني مكفول لها الحرية في ذلك. إذا كانت مع احترامي صاحبة المايوه مكفول لها في ذلك، صاحبة الشورت مكفول لها الحرية في ذلك، الرقاصة مكفول لها الحرية في ذلك، المنقبة لا حرية بل تعاقب على ذلك. المنقبة اللي هي مع احترامي، أنا الآن لا أتحدث على الإطلاق عن حكم النقاب على الإطلاق، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو فضيلة؟ أنا مش بصدد هذا الكلام، ولكن بتكلم عن الشعيرة. هذه إنسانة منتقبة، هذه إنسانة آثرت تلك الفضيلة. أجي أقول لا، هذه لا حرية، هذه لا حرية، هذه لا حرية، أما هذه لا، هي مجرمة ومرتكبة لجرم وتعاقب إن لبست هذا. يا أخي تلك إذن قسمة ضيزة. خلي بالك من حاجة، المادة 54 من الدستور تنص على الحرية الشخصية، حق طبيعي لكل إنسان سواء في المأكل أو الملبس أو المشرب إلى آخره. المادة 99 إن أي اعتداء على الحرية الشخصية بما في ذلك الملبس، يا أستاذ محمد خلي بالك، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، جريمة لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بالتقادم، على صاحبها أن ينال حقه. المهم خلاصة المسألة إن هذا أمر مكفول، مش مكفول بس بالشرع، ده مكفول بالقانون، مكفول بالدستور. طيب انت الوقت في ايه بتحترم القانون وجيت الوقت بتحارب للقانون؟ انت في ايه الوقت بتقول بتدعي انك بتحترم الدستور وجيت تهتك ستار الدستور؟ ناهيك عن انك بتحارب الدين، ربما في قلبك مرض، ربما انك لا تحب هذا الدين، لكن انك الان في موطن البرلمان اللي هو الاصل بيحافظ على سيادة القانون ويضرب بالقانون عرض الحائط ويضرب بالدستور عرض الحائط.
يعني هذه نستطيع ان نقول عنها جريمة قانونية، يعني ان ينتهك القانون في محل تشريعه.
هذه جريمة من برلمانيين في حق القانون والدستور. بس الخلاصة
جريمة من برلمانيين في حق القانون والدستور بنظرة لا اقول شرعية، لكن الى الاديان السابقة، وربما نتابع الان على الشاشة مشاهدينا الكرام جانب من هذه الصور. النقاب في الأديان السابقة كيف تعاملت وكيف نظرت معه الأديان السابقة؟
ممتاز، أنا عايز الناس المنظمين
يعني معنا. يعني دكتور أسف للمقاطعة، صورة الآن لطفل يهودي يسير مع أخته ذات السبعة أعوام منتقبة، نعم وفق تعاليم اليهود الحريديم، ماشي، في أحد شوارع القدس المحتلة. صورة مع عدم التحية لبغايا الليبرالية وكذلك لدعاة السوء. يعني هذا هو التعليق الذي ورد بها أو من واقع تفاعل الناس أو غضب الناس على فيسبوك.
شوف يا هذه الطائفة طائفة متدينة، طائفة يمينية، طائفة لازالت حتى الآن مع احترامي ترى فرضية النقاب، لا أقول وجوب النقاب، فرضية النقاب، وهي طائفة يهودية. لكن خلاصة المسألة أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا هثبت لك الحين ان النقاب في كل الاديان السابقه من باب لكم دينكم، عشان واحد يقول لك بوليد الاديان، هو الدين الحق واحد، ان الدين عند الله الاسلام، لكن في اديان، خلي بالك من دي. انا هثبت لك هذا، لذلك انا بقول للناس خليكم منظمين جدا معنا زي ما احنا منظمين معاكم. اول نقطه جبنا محاربه الفساد لا الفضيل، الثانيه القانون والدستور، الثالثه الاديان. الاديان يا استاذ محمد المنقبات اليهوديات يقال عنهن انهن اصحاب فضيله، المنقبات المسيحيات يقال أنهن أصحاب فضيل، المنقبات المسلمات يقال أنهن أصحاب جريمة.
يعني هذه الصورة فيها مقارنة بين الحجاب اليهودي والحجاب المسيحي.
شوف هنا حضارة عند اليهود، احترام عند المسيحيين، إرهاب عند المسلمين وتخلف. أنا عايز أقول لك على حاجة.
شكرا لك سيد محمد، شكرا لك المخرج محمد دكتوري.
اليهود كلما تقدموا نسبوا تقدمهم للدين، المسلمون كلما تخلفوا
نسبوا التخلف للدين.
أنا عايز الناس تحفظ عني دي، اليهود كلما تقدموا نسبوا ذلك للدين. ده ترامب الحين إما بيتقدم في الوزع الاقتصادي وتوفير الوظائف ينسب ذلك للدين. أما بالنسبة للمسلمين في أثناء التخلف والانهيار ينسب ذلك إلى الدين، والدين من ذلك براء، والدين من ذلك براء. خلي بالك أنا أجيب لك بقى الأدلة عشان ما تعشتوا الإسلام اللي فيه كذا، الإسلام اللي فيه كذا، لا أبدا. الإسلام ده الإسلام مع احترامي، ننظر هل هو مع احترامي في مثل ما جاء في الأديان السابقة. تعالى يا أستاذ محمد.
تفضل دكتور.
النقاب أنجبه من الكتاب المقدس بكل احترام، بكل احترام. في نصوص التوراة إشارات واضحة طبعا إلى ظاهرة النقاب. خدت بال حضرتك إزاي؟ تعالى مثلا سفر إشعياء، انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض إلى قوله خذي حجري الراحة واطحني الدقيق، اكشفي نقابك وشمري عن الذيل واكشفي عن الساق. ارجع للشاهد بتاعي هنا، اكشفي نقابك، اكشفي
نقابك
الذي تغطي به وجهها من فوق رأسها. خدت بال حضرتك ازاي؟ وذاك يقول شوف هنا بعد ذلك يقول واعبر الانهار فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا فاني انتقم ولا اعفو من احد. في سفر اشعياء لأن بنات صهيون اختلنا، عارف الاختيال في المشية؟
نعم نعم.
فمشينا ممدودات الأعناق غامزات بالعيون، إلى قوله خلي بالك فسيصلع السيد هامات بنات صهيون ويعري الرب رؤوسهن.
السلام.
يعري الرؤوس هيكشف الشعر.
يعني إذن الشاهدين هي أصلا مغطين.
نعم. الرأس وما تحت أبين لك هو. شوف يا سيد ليه؟ لأن تعرية الرؤوس حصلت فعلا لما سلط أهل بابل على اليهود، سلط أهل بابل على اليهود فأخذوا اليهود سبايا عندهم، فصارت النساء جواري ما بقوش أحرار مش حرائر اليهوديات.
نعم.
فعملنا معاملة الإماء فكشفت رؤوسهن ووجوهن بالإجماع. خدت بالك؟ ولذلك لقد ظهر نساء اليهود غير حيات من دون غطاء للرأس أو نقاب، وأنزلنا إلى مرتبة الإماء بعد أسرهن. معايا يا أستاذ محمد؟
نعم دكتور.
سفر التكوين، فخلعت تامار، يصح الثاثة، فخلعت تامار، النطق تامار، ثياب أرملها من عليها وتغطت بالخمار.
وتغطت بالخمار.
شوف شوف بقى، إلى أن قال فرآها يهوذا فحسبها بغيا لأنها كانت مغطية وجهها. يبقى عندي خمار وتغطية إيه؟
وجه.
لأنها كانت مغطية وجهها فمال إليها إلى الطريق وقال لهم إلى آخره. في النهاية ثم قامت فمضت ونزعت خمارها من عليها ولبست ثياب أرملها. هنا إيه اللي حصل؟ دخل بها ليه؟ لأنه لا يعلمها، كانت مغطية الوجه والرأس.
نعم.
ولذلك دخل بها دون علم من تكون هذه. خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
شوف يا سيد، يعني يهوذا دخل بتامارة التي لم يعرفها كونها غطت الوجه والرأس.
نعم.
ولذلك أتى بها ولم يكن يعرفها في هذا الوقت. طيب تعال معي سفر التكوين. رفعت رفقة، رفقة دي اللي هي زوجة إسحاق.
نعم.
معايا سيدي. عينيها فرأت إسحاق ونزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي للقائي؟ فقال العبد هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. فأخذت إيه؟
البرقع يعني النقاب.
وتغطت يبقى غطت إيه؟
وجهها.
غطت وجهها. نزلت من على الرأس وغطت الوجه. البرقع هو غطت الوجه. معايا كده؟
نعم.
طيب تعال معايا سفر التكوين، نقطة مهمة جدا.
تفضل دكتور.
عند المساء طبعا احنا عندنا هنا امر عجيب جدا، يعقوب كان عايز يتجوز هنا راحيل، ابو راحيل ام لا ما جابلوش راحيل، ام جايب له بنته يوم الزواج اسمها ليئة.
تمام.
خدت بالك؟
نعم.
ليه؟ فقالك لا ما اتجوزتش وراحيل جميلة ممكن تتجوز. وام وهي واخدها خلاص خدها، لكن في البيت لما جه يكشف لأها مين؟ ليئة.
ليئة.
الله، انا قايل ليئة. انت خدعتني.
لما جه يكشف.
لما جه يكشف.
نعم نعم.
وما عرفهاش خالص هوش محمد، دخلها من بيتها فرح في الفرح بتاعه لغاية البيت وما يعرفش مين اللي معاه. لغاية ما جه يكشف قال له لا انت اعطيني مين؟ انا عايز رحيل، انت اعطيني ليئة وانا قلت انا عايز رحيل. خلاص. لكنه بعد ذلك تزوج ايه؟ راحيل لاحقا وانجب منها سيدنا يوسف وبنيامين.
نعم. نعم.
معايا مولانا؟
نعم دكتور.
يبقى هنا السبب في عدم المعرفه ايه؟
المعرفة. النقاب او البرقع. نعم.
او البرقع. سفر دانيال، كانت سوسنه لطيفه حسنه المظهر ولما كانت مبرقعه. يعني ايه مبرقعه؟
يعني منتخبه او البرقع
او النقاب. نعم. الذي يغطي وجهها. امر هذان الفاجران ان تكشف وجهها ليشبع أو ليشبع من جمالها،
وبالتالي تكشف
وجهها.
نعم.
يعني معناها الوجه متغطي ولا مش متغطي؟
متغطي.
متغطي. طيب سفر النشيد الأناشيد الإصحاح الرابع، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. عينك إيه؟
حمامتان.
شبه العينين بأنهم إيه؟ حمامتين بس من تحت إيه؟
من تحت النقاب.
النقاب لفظ صريح ولا مش لفظ صريح؟
صريح.
لفظ صريح.
نعم.
طيب.
سواء كان نقاب أو مبرقعة. أحسن. يعني اللفظين صريحين. طيب. ومعروفين في في مصر هنا وفي بلاد شمال المغرب العربي.
اخرج بقى يا استاذ محمد من الكتاب المقدس الى التلمود، شريعه بني اسرائيل.
نعم تفضل دكتور.
شريعه بني اسرائيل عملت عقوبه على المراه اللي ما تلبسش نقاب، اللي ما تغطيش وشها.
عقوبه؟
عقوبه
على المراه التي اللي ما تغطيش النقاب.
نعم. خلي بالك معايا. تفرض غرامه 200 قطعه فضه على كل مطلقه وارمله اقر شهود انها خرجت حاسره الراس. كشفت شعرها وبالتالي انكشف وجهها.
نعم.
خلي بالك. اثنين، خروج المرأة المتزوجة دون حجاب كالزنا او استحمامها مع الرجال في مكان واحد، مجرد انها تتعرف وتتكشف تبقى بقى كأنها زنت. ثلاثة، الشيطان يرقص على رؤوس النساء الحاسرات الناس النساء اللي كشف الشعر والوجه كذا. خلي بالك حينما تحدث أكبر علماء بني إسرائيل في تلك المسألة، شوف يا سيدي
فضل دكتور،
يقول في النغاون: ليس من مثلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة. يقول أستاذ التوراة إليمسون: كل السلطات العلمية متفقة بصورة تامة على أن المرأة المتزوجة ملزمة بأن لا تغادر بيتها بشعر مكشوف. خدت بال حضرتك إزاي؟ بل خد بسرعة جدا موسى بن ميمون: إذا خلفت المرأة واحدا منها عدت خارقة لشريعة موسى أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف، وما هو عرف اليهود، إنه متعلق بالعفة التي اعتادتها بنات إسرائيل. يقول حزقياه: لتكن اللعنة على كل رجل يسمح لزوجتي أن تكشف شعرها، أن تكشف
شعرها.
يقول موسى بن ميمون: على بنات إسرائيل ألا يخرجن إلى السوق برأس مكشوف سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. خلاصة المسألة لو عددت لك ما انتهيت في هذه القضية.
إذن دكتور هذه نظرة من واقع التوراة
والشريعة كمان التي جاءت بعد التوراة.
نعم.
بعد التوراة بفترة طويلة وموضعوه.
نعم. يعني هذا فيما يتعلق ببني إسرائيل.
تمام.
والكتاب المقدس عامة.
وخلي بالك الكتاب المقدس اشترك فيه اليهود والمسيحيون.
نعم.
وذاك هو كتاب واحد. العهد القديم مع العهد الجديد. إضافة طبعا إلى أعمال الرسل وكيت وكيت والمزامير والكلام دي. خلاصة المسألة هذا كتاب للطرفين، هذا كتاب للطائفتين، والنقاب مذكور فيه. خدت بال حضرتك إزاي؟ وأتيتك حتى بأقوال العلماء.
وكأن كل الشرائع دكتور وكل الخيام الإنسانية تمجد على الأقل هذه الفضيلة حتى وإن لم تكن واجب أو فرض.
أحسن.
نعم دكتور، رفع الله قدركم. طيب. هذا ما عرفناه الآن وتعرفنا عليه من خلال الأديان السابقة. لو نتحدث عن الإسلام ومذاهب الفقهاء في النقاب.
شوف يا أستاذ محمد.
تفضل دكتور.
زي ما أنا أكدت في البداية لسنا بصدد الكلام عن كونه واجبا أم سنة أم فضيلة.
نعم.
الأمر الثاني لسنا بصدد الكلام بقى عن أدلة النقاب من الكتاب، أدلة الخضار من صحيح السنة. أنا تقريبا عملت عن الرحمن وحدها في هذا الباب من زمان. أكثر من 15 حلقة فضلا عن بقية القنوات الأخرى.
نعم.
فطبعا أنا مش هستهلك وقت الناس على الإطلاق لأن أنا تكلمت وغيري تكلم إلى آخر هذه الأمور، والكل يجيب ذلك والكلام ده موجود قدام الكل. ولكن أنا عايز أجيب شيء لما يجي بعض البرلمانيين يطعنوا أشوف هذا الشيء بالنسبة لي الفقهاء بالنسبة للمذاهب الأربعة. خلي بالك سبحان
فضل دكتور،
مذهب أحمد والصحيح من المذهب الشافعي، يبقى أنا قلت إيه هنا التركيز جدا. أنا عايز أولادي وبناتي اللي بتابعوا أخواني وأخواتي يبقوا مركزين جدا.
فضل.
أنا بتكلم عن مذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. يبقى هنا وجوب ولا مش وجوب؟
وجوب.
يبقى أنا بتكلم عن مذهب أحمد
والصحيح
من مذهب الإمام الشافعي أنه وجوب ستر الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. ليه؟ لأن الوجه والكفين عورة
وجوب
عند هؤلاء.
وجوب.
بالنسبة للنظر. بالنسبة للنظر.
نعم.
طيب بالنسبة لمذهب أبي حنيفة ومالك، بالنسبة لمذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه والكفين ليست واجبة بل مستحبة.
مستحبة.
أقف معي. يعني ما أنكرهاش. يعني حتى لو جانا أبي حنيفة ومالك مالوش لا. قالوا مستحبة.
نعم.
قالوا استحباب تغطية الوجه والكفين. لكن ليس على سبيل ايه؟
نعم.
الوجوب.
نعم.
لكن ليس على سبيل
الوجوب.
خلي بالك سبحان. لكن بعد ذلك طبعا الفتن الى اخر هذه الامور شر ديار خراب الزمن فساد الاخلاقيات افتى علماء الحنفية والمالكية بوجوب الستر عند خوف الفتنة.
يعني مذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك مستحبة وليست واجبة.
تمام.
لكن مع تغير الأحوال وتغير
تمام.
الأمور
تمام.
بصورة يعني لا يعني قطعا لم تكون مشابهة مثل اليوم أو مثل الحين أفتى علماء الحنفية والمالكية بالوجوب
جميل
في هذه الحالة.
نرجع نقولها الناس ببساطة خالص.
أتفضل.
أول حاجة مذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي الوجوب.
نعم.
وجوب ستر الوجه والكفين لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر عند الاثنين.
نعم.
خلاص كده.
نعم.
طيب أجي بقى المذهب مين؟ أبي حنيفة ومالك.
نعم.
لم يقل الاثنان بالوجوب ولكن قال
بالاستحباب.
يعني يستحب تغطية الوجه والكفين. طيب لكن العلماء فيما بعد من الأحناف والمالكية لما رأوا من خراب الذمم وفساد الأخلاقيات إلى آخر هذه الأمور قالوا بوجوب التغطية عند الفتنة. خدت بالك إزاي؟ بوجوب الستر عند إيه؟
الفتنة
أو عند خوف الفتنة. أو عند خوف الفتنة بالمرأة يعني أو عليها
حتى مجرد خوف الفتنة.
مجرد خوف,
خوف الفتنة
خوف مش وقوعها أو تحقيق.
نعم.
مجرد خوف الفتنة بها أو عليها. يعني بالمرأة.
نعم.
أو على
المرأة.
خدت بال حضرتك إزاي؟ خلي بالك بالنقطة بقى الأدلة يا أستاذ محمد، كلام رؤوس أقلام ده مهم جدا بقى. الأدلة على وجوب الحجاب، أنا ما قلتش إن النقاب بقى، الحجاب، الحشمة العامة، خدت بال حضرتك زي كثيرة من الكتاب، من صحيح السنة، من سلف الأمة، من أهل العلم، أقوال السلف، من العلماء. وخلي بالك اللي يعنينا هنا قضية النقاب اللي بيحارب الحين. الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله قال: وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء. خدت بالك ازاي كده؟ طيب الإمام أبو المعالي الجوين قال: والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا. إجماعا، شو أنا أجيب لك دول ودول على أساس ما يتقالش أنني مايل لرأي واحد أو رأي الذي يقال فيه التشدد أو ماذا. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب الإمام أبو حامد الغزالي: لم يزل الرجال على ممر الأزمان، يعني على مر الأزمان، مكشوف الوجوه اللي هم الرجال، الرجال والنساء يخرجن منتقبات.
الإمام أبو حامد،
أبو حامد الغزالي، وخلي بالك إمام الصوفية، يعني لا جبنا سلفية ولا جبنا شيء هنا على الإطلاق. الإمام أبو حامد الغزالي
رحمه الله،
شو بقول لك ايه؟ لم يزل الرجال على مر الازمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن
منتقبات.
منتقبات من احياء علم الدين الجزء 2 53. طبعا هذا الحمد لله الطبعه الموجوده اللي هي رسميه بتحقيقنا بفضل الله جل وعلا. طيب خلي بالك اللي هي الاحياء،
احياء علوم الدين،
الامام ابو حامد الاندلسي قال: وكذا عاده بلاد الاندلس لا يظهر من المراه إلا عين واحدة. طبعا هذا تشدد كلمة عين واحدة دي، لا العينين، هذا انتهى من البحر المحيط 7 240. وقال الحافظ ابن حجر الإمام العلامة المصري رحمه الله: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. يسترن ايه؟
وجوههن،
يسترن وجوه، يعني ايه؟
الوجه،
منتقبات.
نعم،
خدت بال حضرتك، انتهى من فتح الباري 4 324. في نقطة بقى مهمة قوي يا استاذ محمد.
تفضل دكتور.
انا منظر الى قول الله جل وعلا وبدون استطالة في الأدلة: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
نعم،
الآية 59 من الأحزاب.
نعم،
إما أنظر إلى كلام غالب المفسرين على إيه بوجوب النقاب، رغم أننا ما بتكلمش عن قضية وجوب ولا استحباب ولا فضيلة.
نعم،
لكن هنا يقولوا بوجوب ستر الوجه
من واقع الآية 59 من سورة الأحزاب.
تمام.
نعم،
ولذلك جمهور المفسرين، أنا ما قلتش اتفاق المفسرين،
نعم،
جمهور المفسرين في هذه الآية على وجوب النقاب.
نعم،
خدت بال حضرتك ازاي؟ مش كده بس يا استاذ محمد، انا طبعا مش هقعد اقول لك بقى الامام الخطيبي قال كذا وابن كثير قال كذا، يبقى انا ضيعت وقت الحلقه وانا قلت ان في حلقات.
نعم،
طيب انا منظر بقى الى الزينه: ولا يبدين زينتهن الا
ما ظهر منها.
ما ظهر منها، خدت بال حضرتك ازاي؟ انا ما اقول الا ما ظهر منها.
نعم،
قل ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر منها اي بلا قصد، اي بلا قصد.
بلا قصد
يعني ايش يا محمد؟
هذا قول سيدنا عبد الله بن مسعود.
ابن مسعود،
نعم،
خدت بال حضرتك ازاي؟ وقول ابن مسعود اشد من ذلك فيما نقله ابن كثير ايضا لو قول. يعني احنا الزنا زنتان، زينه ظاهره وزينه باطنه.
نعم،
الباطنه لا، الزنا الظاهره زي الثياب وما شابه ذلك. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من، اي الا ما اوجبت الضروره اظهاره. التوب لازم يظهر، تمشي زي الواحدة بدون التوب. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
فهذا هو الكلام. ولذلك هنا قول عبد الله بن مسعود يرى ان ليس من الضرورة كشف الوجه والكفين.
نعم،
خدت بال حضرتك
قول عبد الله بن مسعود.
قول عبد الله بن مسعود.
نعم،
وعلى ذلك الكثير الكثير من جمهور المفسرين. اما نرجع الى قول الله: واذا سالتموهن متاعا
فاسالوهن من وراء حجاب.
فاسالوهن من وراء حجاب. خلي بالك من الحتة دي، هذه الآية ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن.
نعم،
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم
وقلوبهن.
إذ كان دول أمهات المؤمنين، أشرف النساء على ظهر الأرض،
وسر الصحابة،
لا ودول الصحابة،
نعم، من تربوا على يد رسول الله،
ما بالك بمن دونهم.
يا السلام،
ما بالك بمن دونهم.
نعم،
إذن هنا في وجوب الحجاب.
نعم،
خدت بال حضرتك إزاي؟ حتى لا يكون هناك كذا. طيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خلي بالك، روى البخاري عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية أخذنا أزرهن، الأمة الضمير عائد على مين؟
النساء
عامة.
نعم.
وليس أزواج النبي.
نعم.
عشان ما يبقاش فيه تدليس أو تلبيس. النساء مطلقا، نساء الصحابة. فشققناها من قبل الحواشي، خلي بالك، فاختمر بها. قال الحافظ ابن حجر، من عايز أعرف أفهم فاختمر بها يعني. قال الحافظ ابن حجر: أي غطينا بها وجوههن. فاختمرنا بها. أي غطينا بها
وجوههن.
ولذلك يقال خمر الرجل الشيء،
أي غطاه.
غطاه. ولذلك التخمير بمعنى الطهر،
الغياب أصلا، يعني فلان اختمر غاب عقله.
هي دي. هي
نعم.
دي.
نعم.
ولذلك هنا التغطية بتاعت الوجه. طيب وكذلك والقواعد من النساء. إذا كان محترامي القواعد لهن هذا الاستثناء.
نعم.
يبقى ما دون القواعد
الأصل يخالف الاستثناء.
أحسن.
نعم.
أحسن.
يعني. ولذلك يعني في لفظ القرآن التي لا يرجون نكاح.
بالضبط.
يعني خلاص 70-80 سنة.
بالضبط.
تمام.
طيب خلي بالك من حجر شيخ محمد. طيب أنا عندي بقى واحد ممكن يقول لي طب يدينين عليهن من جلابيبين، أنا قرأت للبعض على خلاف ما تقول. عشان أخرج من دي أنا الوقت برضو ما بجيبش أدلة نقاض.
نعم.
ده اللي بعالج أشياء. بنقول له قول ابن كثير لما نقل: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن لقضاء حوائجهن أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. من فوق رؤوسهن
بالجلابيب.
وخلي بالك أنا مرجع لمعنى الجلباب يا أستاذ محمد، الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا أدني ستر الوجه.
نعم.
ويقال الجلباب هو ما يستر جميع البدن. اسمه جلباب.
نعم.
جلباب، وليس هنا قميص، وليس هنا رداء.
نعم.
فتلاحظ حضرتك.
نعم.
ولكن جلباب وما يستر جميع البدن. ما يستر جميع البدن. قال ابن الجوزي: يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر. ليه يا أستاذ محمد؟ لأن الأمة كانت تخرج وهي كاشفة لوجهها وكفيه.
السلام.
ولذلك كان والعياذ بالله جل وعلا أهل السوء من العرب.
وكأنها معرض دكتور، وكأنها معرض.
بالضبط. يتتبعون الإماء.
الأمة كانت تخرج وكأنها معرض.
هي هذه.
يعني حينما ينادون بأن التحرر من التعري.
ولذلك أنت لو تجري الحين لو بيعلنوا عن مسح لاقة يجيب لك واحدة عارية. لو بيعلن عن لمؤاخذة حذاء جزمة يجيب لك واحدة عارية. ما الجزمة وما الواحدة العارية. إنما المرأة هنا في الدين أو في الإسلام
مصونة، جوهرة.
جوهرة مصونة.
السلام.
ولؤلؤة مكنونة. ولؤلؤة مكنونة. طيب تعالى يا أستاذ محمد بسرعة جدا. الإمام أبو السعود رحمه الله يقول في الآية دي 59 الأحزاب: أن يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزنا لداعية من الدواعي. في أي مصلحة، أي خروج، لازم الوحدة تغطي بالوجوب هنا. خلي بالك الطبري: أي يا نساء النبي ويا نساء المؤمنات لا تتشبهن بالإماء. لا، خلي بالك احنا جبنا الإماء عند أهل الكتاب.
نعم.
محرم عليهن إيه؟
نعم.
محرم عليهن تغطية الوجه ورأس. ولذلك نساء بني إسرائيل لما خالفنا وأخذنا سبايا في أرض بابل عملنا معاملة الجوار الإماء.
نعم.
ولذلك كشف لهن الشعر وكشف الوجه. معايا كده؟
صارت سلعة رخيصة.
بالضبط.
نعم.
أي لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجنا لحاجتهن فكشفنا شعورهن ووجوههن لإلا يتعرض لهن فاسق. تعالى في البحر، والمراد بقوله يدنين عليهن أي على وجوههن. طيب القصاص في الآية دلالة على أن المرأة شبه مأمورة بستر وجهها عن الأجانب. في معالم التنزيل، لا أقول لك على حاجة،
فضل.
أنا لو قعدت أقول لك مش هنتهي. في معالم التنزيل كذلك، مش كده بس، الدكتور محمد سيد طنطاوي
عليه رحمة الله.
ها؟
نعم.
كان مفتي الجمهورية بعد كده بقى شيخ الأزهر.
نعم.
الراجل الوحيد اللي احنا شفناه مسك المنصبين في الايام القوالي، مسك المفتي
ومسك
الشيخ الازهر.
نعم.
بالنص رجل في التفسير بتاعه اللي هو التفسير الوسيط للقران الكريم يقول: والجلابيب جمع جلباب، وثور ثوب يستر جميع البدن تلبسه المراه فوق ثيابها. والمعنى: يا ايها النبي قل لازواجك اللاتي في عصمتك ولبناتك اللائي هن من نسلك وقل لنساء المؤمنين كافه كلهن إذا ما خرجنا لقضاء حاجتهم فعليهن أن يزدن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن. شوف اللي جالس محمد. سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن. شوف، من رؤوسهن إلى أقدامهن. ده مين اللي بيقول؟
دكتور
محمد سيد
دكتور محمد طنطاوي رحمة الله،
حجاب المرأة المسلمة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد أن أورد يعني آراء لبعض العلماء في مسألة تغطية الوجه، رغم ان الالباني رحمه الله لا يرى بوجوب النقاب، ولا يرى حتى بأنه يعني سنة، ولكن يرى بأنه فضيلة، وله مجلد كبير مشهور في هذا الأمر. خدت بالك إزاي؟
نعم.
طيب
نعم.
الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حجاب المرأة المسلمة رجح أنه، خلي بالك حضرتك إزاي، بالنسبة للوجه أن الوجه ليس بعورة، وجاب الأدلة على ذلك، لكنه أتى بمشروعية ستر الوجه.
نعم.
واستدل على ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس خفازين إلى آخر.
نعم.
هذه
إذن الأصل أنا غير المحرمة تنتقب.
أيوة.
نعم.
خلاصة
نعم.
المسألة إن إحنا يبقى عندنا بعد الكلام ده كله بقى لجنة الفتوى بقى بالأزهر.
طيب.
إذا كنت عايزها.
طيب دكتور، تجدر الإشارة للسادة المشاهدين فيما يتعلق بخدمة البث المباشر، ستبث الحلقة من أولها إلى آخرها بعد نهاية هذه الحلقة من خلال صفحة الرحمة تي في. ستبث هذه الحلقة من خلال صفحة الرحمة تي في على فيسبوك بعد نهايتها، ونعتذر من سيادتكم. دكتور، هذا تعرضنا إلى بعض ما رآه الفقهاء حيال النقاب وحيال الحجاب ونصوص شرعية، ومن البدايات حتى الراحل فضيلة الدكتور محمد ستر طوى عليه رحمة الله. لو تعرضنا تحديدا لحكم لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فيما يتعلق بقضية النقاب.
طيب أنا أجيب لك لجنة فتوى، الفتوى بالأزهر، وكان لها سبب، كان برضو نفس الضجة دي، والجامعة مع احترامي نزلت قرار بعدم دخول المنتقبات سواء للتدريس أو سواء يعني من هيئة التدريس أو حتى بالنسبة للطالبات. طبعا القرار أثر ضجة، وفي مسؤول ديني كان في مصر أجاز هذا الأمر، فبالتالي الأمر أعيد إلى لجنة.
نعم.
من علماء الأزهر، واللجنة مشمولة من المذاهب الأربعة، يعني عالم على المذهب الشافعي، عالم على المذهب الحنبلي، عالم في المذهب المالكي.
نعم.
عالم في المذهب الحنفي. واجتمع الأربع، وكان القرار كالتالي يا أستاذ محمد.
فضل دكتور.
أن النقابة من الإسلام.
النقاب
أول شيء
من الإسلام. نعم.
أن النقابة من الإسلام.
نعم.
أول حاجة.
نعم.
يعني ما تقوليش ده بدعة، ده عمل كيت، ده شغل المتشددين، ده شغل الإرهابيين، ده كلام فارغ. وما يقولش ده إلا جاهل أو متخلف.
نعم.
يبقى بنقول أول حاجة قالوا النقاب من الإسلام.
هكذا قالت لجنة الفتوى.
لجنة الفتوى.
يعني هذا نقل لكلامه.
الحرف الواحد.
نعم.
قالوا كده النقاب من الإسلام وليس عادة مكروهة. وليس عادة مكروهة. لأن البعض عندنا من اللي بتفلسفهم اللي بيطلعوا على القنوات التجارية الكبيرة، الله يديهم
يا رب،
طلع يقول لك ده بدعة عثمانية. اما الاتراك كانوا، خلي بالك لو علاقتنا بتركيا كانت حلوة ما كانش جاب سيرة التركية، كان قال لك ده بدعة قطرية، لو علاقتنا بقطر حلوة ده بدعة، كان يشوف اي دولة علاقتنا بقى وحش هيقول لك كذا. خدت راح حضرتك ازاي؟
نعم.
فقال لك ده بدعة عثمانية الاتراك اللي افتعلوها. طب تعالى يا مسيكين، لو جبت لي هذا الكلام مكتوب بقلم رصاص، بقلم رصاص في أي كراسة مرمية في أي ركن، أنا أحترمك. إنما أنك تألف من راسك زي ما ألفت لنا قبل كده حاجات، مع احترامي في القراءات وفي الأسانيد، وإنت لا تفهم على الإطلاق معنى القراءات ولا الأسانيد ولا الروايات، ولا تستطيع التمييز بين الثلاث مصطلحات، سبحانك يا رب.
من يا دكتور؟
واحد.
من؟
بقولك واحد، وعمله أديب، هو والله ما يسمع عن اي حاجه في اي حاجه. مش كده وبس، مش كده وبس. ده عملوه مؤرخ، والرجل لا يفقه اي شيء في التاريخ.
نترك الاجابه للساده المشاهدين،
خلي بالك
فيسبوك، يعني
ده مش كده وبس. لا مش كده وبس. عملوه بعد كده باحث اسلامي، ولما جه يستدل مره بروايه عمر بن الخطاب، كانت روايه ضعيفه، الروايه الوحيده اللي استدل بها. والرجل والله ربنا يسامحني، انا بتعجب كيف اخذ الابتدائيه. الرجل لا يتقن الكلام، ليس عنده حسن بيان. إضافة إلى ذلك، حتى في الأدب، في الأدب اللي احنا درسينه وأخذنا فيه جوائز قد كذا، لا يسمع عن أي شيء فيه على الإطلاق، ده حتى حسن البيان مش عنده ولو درس بلاغة. أضف إلى ذلك تاريخ إيه، وهم بيعرفش يتكلم عن أي حد عنده أي حد إسلامي من الرموز، يبقى حقير.
يعني هو أحد قارة التنوير الذي يتحدث في التاريخ،
أحد قارة الظلام اللي اليهود بيحبوه موت في مصر. خلاصته
نعم،
هذا رجل، هذا كلام.
نعم.
هذا كلام. أوه. هذا كلام.
نعم.
غيره يقول لك النقاب ده، لا ده النقاب ده بدعة، عارفين ليه؟ ده النقاب ده كان عادة في الجاهلية، والبرقع ده ظهر. طب جبت الكلام ده منين؟ طب انا اقول لك على حاجة، فيهم واحد مع احترامي عنده ياخد حباية شجاعة مرة ويجي يجلس قدامنا ويتكلم بهذا الكلام؟ لا، ياخذونا معاه على القنوات التجارية اللي هي مليانة إفك، ونطلع معهم ويستجروا يقولوا هذا الكلام.
لا يمكن. ليه؟ الميكروفون فين؟ ما حدش هيقدر يقطع على الاطلاق. الله، يا سلام. والناس اللي بيتبع طبعا اهالينا البسطاء، لا درسوا في هذا ولا يعرفوا اي حاجه، هم شافوا جثه كبيره ومنظر ولابس بدله وكبير السن، قالوا ده محترم وراجل صادق، انما في الحقيقه لا في صدق ولا في احترام.
وفي كل جمله المذيع امين امين امين
امين، بس ده هو محطوط له عشان يطبل يطبل له. خدت بالك حضرتك ازاي؟ عارف اللي بيقولوا عليه اللي بيقولوا عليه لا مؤاخذه اللي يبقى مشي ورا.
ايوه نعم،
هو
نعم.
ده خدت بالك هو محطوط لي كده، والا الراتب الضخم انا مش هياخده.
نعم.
خلاص المساله، لجنة الفتوى بالأزهر أستاذ محمد قالوا إن قبل الإسلام وليس عادة مكروهة. هذه اللجنة أكدت مرة ثانية على أن النقابة من الإسلام وليس بدعة منكرة، وأنه محل خلاف من علماء الأمة، من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، زي ما أنا ذكرت لك أقوال المذاهب في أول الحلقة.
نعم.
هم دول قالوا نفس الكلام بالحرف، نفس الكلام بالحرف. ثم في النهاية أكدوا على أنه شعيرة من شعائر الإسلام، وأنه لا يجوز على الإطلاق الطعن فيه،
وهذا هو الأساس.
يعني مش
حتى اختلفوا أنه من الأجوبة،
وقالوا إن مادة الحجاب جاءت في ثمانية مواضع في القرآن.
نعم.
مش كده بس، لا قالوا كمان مادة الحجاب ذكرت في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، كلها تشير إلى معناه المقصود به المنع والستر. المنع والستر. وطبعا استندوا إلى حديث نبوية في هذا المجال، وتابعت اللجنة بمقتضى الشكاية اللي كانت واصلة إليها، وبينوا تماما على أن هذا من دين الله جل وعلا، وأن المرأة مش مجبرة على الإطلاق ولا واجب عليها تغطية الوجه، هذا كلام مهم يعني.
نعم.
لكن من فعل ذلك خلاص أتت بقول مثلا الحنابلة وقول الشافعية في المسألة.
نعم.
ومن فعلت ذلك استحبابا فقد أتت بقول اللي هم مين؟
نعم.
الأحناف.
نعم.
والمالكية.
نعم.
لكن في النهاية أنها شعيرة
من الإسلام،
دين الله جل وعلا، موجودة مذكورة بدلالات الكتاب وصحيح السنة.
نعم. يعني إذا أردنا أن نضع عنوانا لما استمعت عليه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، نستطيع أن نقول أمر أو قضية هي من الإسلام أو شريعة من الإسلام، حتى وإن تبين الحكم بين الوجوب والاستحباب.
أحسنت، وهذا خلاصة ما قالوه.
عليكم
السلام يا شيخ محمد.
نعم.
خلصت اللجنة إلى أن الفقهاء متفقون على وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب، سواء منهم من يرى أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية، ومن يرى أنها ليست بعورة كالحنفية والمالكية. خدت درك إزاي؟
نعم.
ثم ذكروا ما ذكرته أنا في المقدمة
تفصيليا. نعم.
أيوة.
نعم دكتور. دكتور، قبل أن نختم الحلقة كان هناك تساؤل ورد من بعض السادة المشاهدين أن فتوى خاصة بالدكتور نصر فريد واصل، تحياتنا إليه ولكل السادة العلماء، جاءت على بعض المواقع الإلكترونية المصرية، وأذن كان هناك مادة فيلمية قديمة ترجع لتسع سنوات كان قد ذكر فيها مثل هذا الأمر، بأن النقاب ليس واجبا ويحق للدولة منعه في أي وقت إذا اقتضت الضرورة ذلك.
شوف يا سيدي،
تفضل.
احترمنا زي ما انت قلت للجميع.
نعم نعم.
لكن الكلام يكون بمادة علمية، ما يكونش يعني مع احترامي يعني للهوى.
نعم.
واحترامنا للدكتور لسنه.
نعم. ولعلمه ايضا. نعم.
علمه.
نعم.
لكن الكلام مبني على خطأ وليس على صواب على الاطلاق.
نعم.
حكاية انه يرى حكما واحدا، هذا ليس من الأمانة العلمية.
نعم.
ولكن الأمانة العلمية زي ما عملت لجنة الفتوى بالأظهر،
عرض الأحكام.
نعم. بالضبط. نعم. فيك. النقطة الثانية، لسنا بصدد أن هذا واجب
أو هذا فرض أو مستحب. نعم.
معي. لكن القضية أنت بتقول ويجوز للدولة يجوز للدولة أن تمنع ذلك.
نعم.
ممتاز. أنا أسألك حينما قلت يجوز، أسألك عن الدليل. أنا أسألك عن الدليل. ما هو الدليل على الجواز؟ الدكتور لو بحث في كتب الأولين والآخرين، ولو بحث في عند علماء الأزهر من مطلع الأزهر من أكثر من 1000 سنة إلى اليوم، لن يجد هذا الكلام على الإطلاق. لن يجد هذا الكلام على الإطلاق. لكن الدكتور كان بيعتمد هو وغيره على حديث حسنه الشيخ الألباني، وظنوا أن من خلاله يمكن ذلك، ورغم ان الحديث حتى لو صح لا يستفاد منه ذلك على الاطلاق. خذ الحديث.
تفضل دكتور.
الحديث مذكور عند ابي داود برقم 4104. 4104. الحديث عن الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة وابن دريك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ان أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرقة زي ما انت عارف يعني
نعم.
لما لا يا أسماء إذا بلغت المضمع فلا يصح أن يرى منها إلى هذا وزين وشر إلى الوجه والكفين. أنا عايز ببساطة خالص بنقول أول حاجة الحديث ده رواه من أبو داود رقم الحديث 4104.
نعم.
أبو داود نفسه أعلى الحديث بالإرسال
الذي رواه
يعني حكم عليه بالضعف.
نعم.
خلي بالك أعله بالإرسال معقبا على ذلك قال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إزاي هينقل عنهم أدركها؟
نعم يعني مدركها لم يعاصرها زمنيا تبسيط للسادة المشاهدين
نحن انقطاع في السنة
فإزاي هيسمع منها؟
انقطاع هنا في السنة
نعم
في هنا الحديث مرسل
نعم
لأن هنا خالد بن دريك
وفيه انقطاع في
لم يدرك نعم. عائشة رضي الله عنها وارضاها. اثنين انت بتقول لي عن الوليد الوليد ده مين؟ يبقى لازم نعرف من هو الوليد. طيب الوليد هذا مين اللي روى عنه؟ سعيد عايز أعرف سعيد قتادة عايز أعرف قتادة خالد عايز اعرف خالد عشان اتكلم في مثل هذه المسألة. خلي بالك
تفضل دكتور.
الوليد هو الوليد ابن مسلم هو ثقة لكنه كثير التدليس وقد عنعن وما دام عنعن هنا يبقى الضعف يا استاذ محمد
نعم
لانه لم يصرح بالتحديد
عنعن
ايوه الله يبارك فيك
نعم
وكثير التدليس بالذات هو ثقة لكن كثير التدليس وهنا لما عنعن كثير التسويه والتأويل عنعن هو هنا لما عنعن لا ما صرحش بالتحديد
نعم
يبقى هنا ضعف
نعم.
على طول
نعم.
خلي بالك معاه بعد كده بقول ايه عن سعيد سعيد ابن بشير سعيد ابن بشير ضعفه مين لو ذكرته ما انتهيت. الامام احمد قال عنه ضعيف ضعف ابن معين ضعفه الامام النسائي ضعفه الامام الحاكم اللي هو المتساهل جدا ضعفه الامام ابو داود ضعفه يعني غيرهم الكثير لو ذكرتهم
نعم.
يبقى خلي بالك من السند ده عن قتادة يا استاذ محمد مدلس وقد عنعن اللي هو المفسر مدلس وعنعن يبقى هنا خلي بالك برضو
نعم.
لا تصريح بالتحديد
نعم.
بل هو كثير التدليس خلي بالك من دي يبقى كثير التدليس وعنعن
نعم.
طيب يبقى أنا ما أقول الوليد الوليد ابن مسلم وبينت لك الأمر سعيد أنا قلت لك هو سعيد ابن بشير
نعم.
طيب بعد سعيد ابن بشير أنا قلت لك قتادة وجدت حال قتادة أما خالد اللي بتقول روى عن عائشة لم يدرك
عائشة
ده مش كده وبس حتى لو صح الحديث فزمن الحديث قبل نزول آية الحجاب
السلام
خدت بال حضرتك ازاي قبلها بفترة طويلة
يعني لو صح الحديث ربما يصح لكنه لا يصح معنى
لو حكمنا عليه بالصحة يبقى نسخ لأن آية الحجاب نزلت في نهاية السنة الخامسة من الهجرة
وبالتالي تنسخ ما قبلها
حتى أسلمت لك الحديث الصحيح خلاص اتنسخ الحديث
اتنسخ معنى
مش كده وبس إمامنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما أتى بشاهد خدت بالك هذا الشاهد أصلا ضعيف جدا والغريق لا ينقذ الغريق خلاص المسألة احتراما لعلم الشيخ الألباني طبعا وهو مدرسة عظيمة جدا حتى لو صح الحديث يبقى كما ذكرنا خدت بالك حضرتك إزاي يبقى هل يجوز الاستناد على مثل هذا الحديث وبناء حكم شرعي عليه
مع وجود آية نزلت بعده
خلي بال حضرتك إزاي لو أنه حتى ده بقول حتى لو صح احنا بنقول آية الحجاب نزلت فنسخت يبقى المفترض هنا المشايخ اللي يعني بتسرع في الهواء اولا الدولة خلي بالك والله الدولة ما قالت له قول كده ولا قالت له قولوا كده بس هو بيبقى في حاجة هنا في هنا ومش كده وبس بيبقى انسان بينه وبين مجموعة من الاسلاميين مشاكل او بينه وبين اللي هم بتوع الاسلام السياسي ربنا يكفينا شرهم اي مشاكل فبتكبر عنده يشخصن المسألة ويجعلها مسألة عامة ويحمل الحكومة ما لا تتحمله يبقى كان النظام هو اللي طالب هذا الأمر طب ما لو طالب النظام اللي طالب هذا الأمر ما كناش جرؤنا احنا نتكلم في هذا الأمر إيه؟ وكنا اتمنعنا من تأدية هذه الحلقة صح من صح ما تخلينا مكشوفين كده على طول كانوا قلنا لا مش طوعين إنما الأمر لا ده دين وبعدين لجنة الأزهر كان أقل حاجة ما تقولوش كذا ما تأجبوش على كذا إلى آخر هذه الأمور إنما لجنة الأزهر كتبت وبعتت لي المحكمة اللي هي المسؤولة عن ذلك اللي هي بتاع الإدارية المختصة بالشؤون الإدارية
نعم. نعم.
طيب خلاصة المسألة أنا بقول للعالم اللي قاعدة تهدم دي بالله عليكم يعني انظروا إلى أنفسكم واستحوا من الله أولا ثم استحوا من الناس أنا ما بغلطش لا سب ولا قذف استحوا من الله أولا ثانيا استحوا من أنفسكم ثالثا شوف إذا فشلتم في شيء فلا تلصقوا فشلكم بدين الله جل وعلا كفاكم شيطنا لدين الله كفاكم تلويثا لدين الله جل وعلا
دائما الفاشل يبحث عن شماعة. كانت هناك تصريحات عدة وردت على لسان ضيفي الفاضل في هذا المساء، لكن الوقت
على فكرة أستاذ محمد عشان الناس ما تظنش أنني كان وعدي النهاردة أن أنا هتكلم عن الأدلة التي اعتمد عليها الدواعش والتكفيرون والقاعدة وبوكو حرام وهذه المنظمات بالإجماع، وأبين أنها ضعيفة وإن شاء الله هي الحلقة القادمة عشان ما تظنوش نحن هربنا. دي كانت استثنائية
أيضا، ما لم يرد حادث كبير يفرض نفسه على الساحة القوى مثل هذا الحادث، وقد يرد، لأن بصراحة المنطقة العربية فيها تلاحم الأحداث كالبحر المتلاطم الأمواج. دكتور، تحياتي لكم على هذه الحلقة في هذا المساء، أشكر لك هذا اللقاء وهذا الانضمام، حدثكم ماتع والوقت معكم دائما
بدون
السرعة يمضي سريعا سريعا. أشكر الدكتور مرة أخرى، شكرا للمعالي الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف، كما التحايا لفضيلته. أشكر لكل الزملاء في حجرة التحكم ومن خلف الكاميرات، شكرا مخرج منفذ أسامة أشرف، شكرا قائد هذا العمل دائم الإبداع سيد محمد البطريق، تحياتي إليك محمد، شكرا لكل المتفاعلين معنا. نعدكم بإعادة الحلقة عبر خدمة البث المباشر نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا، كامل التحية للجميع. أما عن المشاهدين الكرام، دائما تعلمون أننا نحترم عقلية المشاهد الكريم في الطرح فيما قدمناها لكم أكثر من 100 حلقة. هذه الحلقة الأولى في 100 الثانية من حلقات برنامج الملف، واستمرارية ونجاح برنامج الملف إنما هو بكم أنتم مشاهدينا الكرام الأكارم. دائما تعلمون أنا أمنياتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب، فهذا وطني. محمد الشاعر يحييكم في أمان الله، رق المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.